وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبداية أعتذر عن تأخري بسبب اشتباه من السلطات فسامحوني ان شاء الله. الدروس باذن الله تعالى. اما عن موضوع الدرس فقد قال الامام احمد رحمه الله ومدار الحي على ثلاثه احاديث. مدار بيت الحي على ثلاثه احاديث. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وفاطمة بنت أبي حبيش ثلاثة أحاديث. مدار بيت الحي على ثلاثة أحاديث. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وفاطمة بنت أبي حبيش بنت أبي حبيش رضي الله عنها وحديث أم حبيبة رضي الله عنها وحديث حنة بنت جحش رضي الله عنها. ومرة قال بدلا من حديث ام حبيبة قال حديث ام سلمة. الحديثان متشابهان في المعنى. حديث فاطمة بنت ابي حبيش اخرجه ابو داود والنسائي بسند صحيح انها كانت في الصحابة فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأني وصلي فإنما هو عرق. إذا كان دم الحي فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأني وصلي فإنما هو عرق. يعني هذا الحديث أحال فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها على تمييز صفة الدم فإنه أسود يعرف وفي لفظ يعرف كما قال النووي في المجموع أي تعرفه النساء بسخانة قوامه السخين وبرائحته الكريهة وبلونه الأسود. وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فأخرجه الإمام المسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت حتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما كانت أو شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها عليه الصلاة والسلام إن كثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي. إن كثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم صلي ثم اغتسلي ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث أحالها على الإيه؟ على عدتها التي تعرف إن كثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. ويشبه هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن وأخرجه مالك في الموطأ. ولفظ مالك أن امرأة كانت تفراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخفت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتبع الصلاة قدر هذه الأيام من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستبصر بالفوق ثم لتقدم، لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، فلتترك أو قال فلتبع الصلاة قدر تلك الأيام من الشهر، ثم لتغتسل حتى إذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستبصر بالفوق ثم لتصلي. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الحديثان أحال على العادة المتكررة التي تعتادها المرأة. ويشبه هذين الحديثين أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله عن فاطمة بنت أبي قليش رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أبصر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعت الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد البخاري وأيضا الإمام الترمذي: وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني إذا أقبلت الحيضة دع الصلاة. في رواية البخاري قلنا في بيت الصحيحين: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. في رواية البخاري: فإذا ذهب عنك قدرها، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية أيضا عند البخاري: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. أظن الحديث واضح لأنه يفيد أيضا على العادة المتكررة للمرأة. نعم. كانت تغتسل لكل صلاة. هذا تكلمنا عنه في أحكام الغسل. موجبات الغسل. فتكلمنا عن الأغسال الواجبة وعن الأغسال المستحبة. ومن الأغسال المستحبة اغتسال المستحاضة بكل صلاة، يعني تغتسل كم مرة؟ 5 مرات، أو تغتسل 3 مرات كما سيأتي في الحديث الثالث الذي تدور عليه وعلى الحديثين السابقين يدور عليهم كتاب الحيض، أو عليها يدور عليها كتاب الحيض. في حديث حملة رضي الله تعالى عنه هو الحديث الثالث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، لكن هذا الحديث حسنه الترمذي. وقال: سألت مسلمة، يعني ابن إسماعيل البخاري، فقال: هو حديث حسن. وقال الإمام أحمد: هو حديث حسن صحيح. وقد أعلق ابن حزم بعلل أجاب عنها ابن سيد الناس في شرح الترمذي، ومن شاء فليراجع شرح الترمذي لابن سيد الناس او فليراجع نيل الاوقاف، فانه نقل كلامه باستفاضة. عن حمد بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيه واخبره، فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قالت: قلت يا رسول الله إني استحاب حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام فقال لها صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسي فإنه يذهب الدم. يعني ايه؟ أقص لك الكرسي هو ايه؟ القطن. فإنه يذهب الدم، مثلا لما يحط القطن على الجرح يوقف الدماغ. فقالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاستفي بي ثوبا، استفي بي ثوبا، يعني تأتي بثوب أو بإزار تبليه وتضعه بين رجليها. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. تلجمي، والتلجم أن تشد حول وسطها منطقة ثم تكتب ثوبا بين رجليها وتخلي طرفيه من ايه؟ من امام البطن ومن خلف الظهر من هذه المنطقه. فتلجمي. قالت: انما اسج فجا، يعني تخيج من الدم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: سامرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزا عنك من الاخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. يعني سأخيرك بين أمرين، إذا فعلت أي من الأمرين فهو يجيك يجزئ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، ركضة من ركضات الشيطان ليلبس عليها طهارتها وبالتالي يلبس عليها عبادتها. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله. تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله. تحيضي يعني حيضي نفسك، افترضي أنك حائض 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي بعد مضي هذه الفترة، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك تطهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، ما بقيت الشهر، يبقى تحيض نفسها 6 أيام أو 7، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا 24 ليلة أو إيه؟ أو 23 ليلة. فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، وأيامها فصومي فإن ذلك مجزئ. هذا يجزئ. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. افعلي كل شهر نفس هذا الفعل. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. يبقى ده هو الامر الايه؟ الاول. فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ستغتسلين وتجمعين بين وتصلين الظهر والعصر جميعا فافعلي، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فكذلك تفعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وصومي ان قويت على ذلك، وصومي فكذلك تفعلي. وصومي ان قويت على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا اعجب الامرين الي، وهذا اعجب الامرين الي. عايز حديث ثاني؟ مشقه لا خلص في مشقه، مش هقول ان الامر على الاستحباب، وهذا واسع للنساء. يقلت ان قويت ارشدها الاول الى ان تتوضا لكل صلاه، فإن قلت على أن تفعل هذا فهذا هو أعجب الأمرين، هذا هو الأحب. طبعا لما يكون أمر مستحب عن أمر لابد أن فيه مزيد مشقة أو مزيد عنه. فهي مخيرة في ذلك، لكن الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مكروهة سواء كانت مؤداة أو مقضية كما ذكرنا في أبواب الغسل، لأن لا أن تبقى تربيح. نعم. أصل دم الحيض أحيانا في بعض النساء يكون أحمر فاتحا فلا تستطيع أن تميز بينه وبين دم الصحابة، فإذا كانت لا تستطيع أن تميز كيف تفعل؟ تبني على عادتها المتكررة، ثم لم تكن لها عادة متكررة فإن كانت مبتدئة لسه بنت حاضت في سن التسعة وجدت الدم فماذا تفعل؟ تفصيل ذلك إن شاء الله، تحيض نفسها أو أنها كانت معتادة ونسيت عادتها، نسيت عادتها، هذا كله وارد عند النساء التي عرفت هذا الأمر، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تحيض نفسها مدة الحيض التي تحيضها غالب النساء، غالب النساء في الدنيا كلها أم في بلدها أم في عصبتها أم في أقاربها من الناحيتين، من ناحية الأب والأم. الرابع الذي عليه جمهور الشافعية أنها تحيض نفسها كما تحيض ابنة عمها وابنة عمتها وابنة خالها وابنة خالتها وهكذا، ثم تكن لها أقارب فخلاص البلدة، لأن الأجواء الجو يؤثر في مدة الحيض، ففي الأجواء الباردة يتصور أن تكون مدة الحيض قصيرة، وفي الأجواء الحارة يتصور أن تكون مدة الحيض طويلة. فنبي السلام يقول فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك تفعلي إن قويت، هذا على سبيل الاستحباب. قال صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم الأمرين إليه. فهذه هي الأحاديث التي يدور عليها هذا الباب. المرأة قلنا أنها معتادة تبني على عادتها المتكررة، وإما أنها لا عادة لها كالمبتدئة أو كالتي نسيت عادتها، إذا في هذه الحالة تعمل على إيه؟ صفة الدم. إن كانت لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فعندها حديث محمد في الجحش رضي الله تعالى عنها تحيض نفسها 6 أيام أو 7 أيام في علم الله.
يأتيها زبعة الاستحاضة.
نعم.
يأتيها زبعة الاستحاضة.
طيب أنا سأجيب عن هذا السؤال، ولكن أرجو أن تؤخروا الأسئلة إلى بعد إلى ما بعد الدرس إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي في فترة الاستحاضة؟ نعم. نعم يجوز له أن يأتيها. الأصل أنه يجوز له أن يأتي امرأته في أي وقت إلا في الأوقات التي جاء الدليل بتحريمها وهي أوقات الحيض، أما ما عدا ذلك فيجوز له أن يأتيها، وهذا مذهب جماهير العلماء. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يأتي امرأته لحمد بن تجحش أم حرير بن تجحش وهي حاضر، وكذلك كان طلحة بن عبيد الله وهي مستحاضة وكذلك كان طلحة بن عبيد الله يأتي امرأته حمنة بنت جحش وهي مستحاضة. هذا هو الصواب. الأخ يسأل، ولو نحن قلنا أن نرد الأسئلة إلى آخر المحاضرة، هل هناك فارق بين الحيض والنفاس؟ هناك فارق واحد فقط في المدة، أما ما عدا ذلك فأحكام الحيض هي أحكام النفاس بالإجماع. بالإجماع مدة الحيض سيأتي الكلام عنها عن أقلها وأكثرها، وأما النفاس فقد اختلفوا أيضا في المدافس، فظهر بعضهم إلى أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما، وذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما إلى أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، وهذا هو الصواب، لأنه قد ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت الحائض كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي؟ وكنا نطلي وجوهنا بالورق من الكلف، والكلف هو سواد يعني الخدين في المرأة في مدة نفاسها أو في مدة حيضها، فكنا يطلين ذلك بالورق وهو أصفر اللون لإذهاب هذا السواد الموجود بالخدين. اختلف العلماء لا حد لأقل النفاس لحظة تشويش، اختلف العلماء لأن النفاس هي أكتاب الكلام على أحكام النفاس إن شاء الله. اختلف العلماء في أكثر مدة الحيض وأقله، وكذلك في أقل مدة الطهر، لأنهم أجمعوا على أن الطهر لا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر بالإجماع. ومن أغرب ما مثل في ذلك ما نقله بعض أهل العلم عن امرأة كانت تحيض في السنة يوما وليلة مرة واحدة وتحمل وتلد بصورة طبيعية، وكان نفاسها 40 يوما، وكان نفاسها 40 يوما. هذه المرأة كانت تحيض يوما وليلة في السنة، فأجمعوا على أن لا على أنه لا حد لأكثر الإيه لأكثر الطهر. طيب، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وبهذا قال الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، وقال أبو حنيفة رحمه الله أكثر مدة الحيض 10 أيام. يا اخوانا انتوا تحبوا ان احنا نختصر في المحاضره؟
لا
لا لا لا لا لا بعد ما نعرف بعد ما نص تفصل، يعني ممكن تحط خطين، خط كبير وخط صغير، وخط واصل بينهما، وتكتب اقل مده الحيض اقصى مده الحيض. فاقصى مده الحيض 15 يوما، هذا في مذهب مالك والشافعي وأحمد. وفي رواية عن أحمد أكثر مدة الحيض 17 يوما، وزاد أبو حنيفة إلى أن أقصى مدة الحيض 10 أيام. واضح كده؟ ده في كم قول؟ 3. أقصاها أو أكثرها 17 يوما. ولذلك يقول ابن رشد وهو فيما احسب اقصى من عقد عليه الاجماع، لكن ما فيهاش اجماع ولا حاجه حقيقه. واما اقل مده الحيض فلا حد لاقله عند الامام مالك، بل الدفعه الواحده من الدم تكون عند مالك حيضا، لكنها لا يعتد بها في اقراء الصلاة. واضح؟ لكنها لا يعتد بها في أقراء الصلاة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، يوم وليلة، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله. وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله 3 أيام، 3 أيام. إذا أبو حنيفة رحمه الله مخالف في مدة الحيض، سواء كان في أقصى مدة الحيض أو في أقل مدة الحيض. أكثر مدة الحيض 15 يوما في مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وفي رواية أحمد 17 يوما، وعند أبي حنيفة كان 10 أيام. وأقل مدة الحيض لا حد لأقله عند مالك، الدفعة الواحدة من الدم عنده تكون حيضا، لكنها لا يعتد بها في أقراء الصلاة. وأما الشافعي رحمه الله فذهب إلى أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وطوائف من أهل العلم، وقال أبو حنيفة 3 أيام. هذا الباب لا توقيف فيه، يعني لا نص، لا يوجد نص صحيح يدل على اقل مده الحيض او اكثر مده الحيض. وانما احتج ابو حنيفه رحمه الله بحديث لا يصح وبقولين عن الصحابه رضي الله تعالى عنهما لا يصح عنهم لا يصحان ايضا. اما الحديث فهو ما اخرجه الدارقطني من حديث واسله بن اسفع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقصى مده الحيض 10 ايام واقله 3 ايام. لم يوافق تماما لقول ابي حنيفه، لكن الحديث من طريق محمد بن احمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن منهال وهو مجهول. الحديث لا يصلح بمره ولا يوجد شاهد له. واما اقوال الصحابه فقد روي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال الحيض 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى أول أقل حاجة قالها أنس رضي الله عنه 3، وأقصى حاجة 10. لكن أيضا هذا الأثر من طريق الجلد ابن أيوب وهو ضعيف لا يحتج به. فقال يزيد بن زريع رحمه الله وهذا أبو حنيفة يحتج بحديث الجلد ابن أيوب، وقد عارضه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما زاد على 15، فهو الصحابة وأقل الحيض يوم وليلة، وهذا أيضا لا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذا هذا الباب يخلو من الأدلة، كذلك لا إجماع في مسائل هذا الباب في هذا الصدر الذي ذكرته لا إجماع فيه، بل ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا حد لأكثر الحيض، لا حد لأكثر الحيض. قالوا أن الأمر في النهاية وفي البداية موقوف أو معتمد على أحوال النساء. كل واحد من أهل العلم نظر إلى أحوال النساء فقال بالقول الذي يظن أن التجربة قادت إليه، وأحوال النساء تختلف اختلافا متباينا. فمن هنا وقع الخلاف الكثير بينهم في هذا الباب، لذلك الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الباب من أبواب الإيه؟ العشيرة، باب الحيض من الأبواب العشيرة. لكن كما قال ابن قدامة رحمه الله هناك أحكام في الشرع لم يرد دليل بحدودها فردت إلى العرف كالإحراز والقبض وما إلى ذلك. كالإحراز في السرقة، معلوم أن السارق حتى تقطع يده لابد أن تكون قيمة المسروق زائدة عن ربع دينار، وأن يكون هذا الشيء المسروق في حر محفظة مثلا في جيبه ثاني راح نعلقها من جيبه، فتح الجيش ودخل عشان يسرق وهكذا. فهذه مسألة الإحراز تختلف من قوم إلى قوم، فالمرد فيها إلى الريح إلى العرف. فكذلك في القبض، في القبض قبض الأشياء المبيعة. أنت مثلا إذا اشتريت عقارا من إنسان، اشتريت عقارا في المنوفية من إنسان في مصر، تم عقد بيع في مصر، فخلاص القبض بالتخلية أن يخلي بينك وبين هذا البيت، مش لازم يديلك في ايدك، بينما هناك اشياء لابد من استلامها في اليد، مش كده؟ كالذهب بالذهب مثلا وما الى ذلك. فابن قدامه رحمه الله يقول فمرد هذا الامر الى العرف، مرد هذا الامر الى العرف كما رددنا بعض الاحكام الى العرف لانها لم يرد في حدودها دليل شرعي. والمرأة يجب الأخذ بقولها في هذا الباب، لأن الله عز وجل قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فلولا أن قولها مقبول لما حرم الله عز وجل عليها الكتمان، مش كده؟ وغالب حال النسوة الذي نقل الى اهل العلم ان المرأة كانت تحيض يوما وليلة. هذا هو اقل ما نقل, اقل ما نقل ان تحيض يوما وليلة. وهذا اثبته طوائف من العلماء. قال الشافعي رحمه الله: رأيت امرأة اثبت لي عنها انها لم تزل تحيض يوما وليلة لا تزيد عليها, لم تزل تحيض يوما وليلة لا تزيد عليها. وقال الأوزعي رحمه الله: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. وقال عطاء بن أبي رباح: عندنا من النساء من تحيض يوما وليلة ومن تحيض 15 يوما. وبنحو هذا قال أبو عبد الله الزبيري وغيرهم كثير. فهذا منقول عنهم وهو يدل على ضعف قول أبي حنيفة رحمه الله في محب أقل الحيض بثلاثة أيام. هو اعتمد على الحديث, فما دام الحديث ضعيفا يبقى الاعتماد على الإيه؟ على الوجوب. وقد وجد النساء اللاتي كنا أشدن يوما وليلة واللاتي كنا أشدن 15 يوما. واضح؟ فإذا هذا الباب ينبغي أن تتذكر أنه يخلو من النص الصحيح وأيضا من الإيه؟ من الإجماع. بعض أهل العلم قالوا: ما دام الأمر كذلك والمسألة مبنية على الوجود, فإذا وجدت امرأة من عاداتها المتكررة أنها تحيض أكثر من 15 يوما قبلها, وكان هذا حيضا صحيحا. لكن كما قال ابن معالي الجويني رحمه الله: لو تركنا الباب مفتوحا مبنيا على الوجود لأدى هذا إلى اضطراب شديد جدا وتداخل في مسائل الحيض. هذا يؤدى إلى اضطراب شديد. فلذلك قالوا: إذا حاضت المرأة أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما ينظر. فإذا كان حيضها موافقا لقول أحد من السلف اعتدت به, يعني هم اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي يؤدي إلى الاضطراب أن الحيض مهما بلغ ما دام موجودا يعتبر حيضا, سواء كان أقل من 15 يوما أأجل من 15 يوما أو أقل من يوم وليلة. واضح؟ قول آخر أنه إذا وافق حيضها قول أحد من السلف قبل وإلا سلف. القول الثالث الوقوف عند القول الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. أخونا أكيد أنت المسألة تهت منك, ها؟ فارق؟ ليه يعني إحنا ممكن نلخص المسألة دلوقتي أقل في إن نقول أقل مدة للحيض يوم وليلة وأقصى مدة للحيض 15 يوما. طيب واحدة حاضت 16 يوما يقبل؟ يقبل, لأن الإمام أحمد رحمه الله وغيره قال: أكثر ما سمعت 17 يوما. لولا أن هناك من قال الباب مفتوح لقلنا إن هذا إجماع صحيح. الأخذ بأكثر ما قيل إجماع صحيح, لكن مسألة ليس فيها إجماع. فلما نقول أقل شيء يوم وليلة, يبقى لو أن امرأة رأت الدم لساعة ثم انقطع, هل يكون هذا حيضا؟ ها؟ لا يكون حيضا لأنه أقل من يوم وليلة. ها؟ ها؟ رأت الدم, تقول رأت الدم ساعة واحدة أو رأت الدم نصف النهار, فهل يكون هذا حيضا؟ يبقى ده دم إيه؟ فساد. دم فساد. هم ردوا كلام الإمام مالك رحمه الله من جهة أن هذا ليس موجودا, يعني لا توجد امرأة لها عادة متكررة دفعة واحدة من الدم, لها عادة متكررة دفعة واحدة من الدم.
لا توجد ولذلك لما يفهمه الله يقول ايه انظر لقوله انه لا حد لأقل والدفعة الواحدة من الدم تكون حيضا الا انها لا يعتد بها في اقرار الصلاة وما دام الامر مبنيا على المشاهدة فلم يثبت ان امرأة تحيض دفعة واحدة من الدم تتكرر عادتها على هذا النحو. واضح؟ يعني المسألة مبنيها على ايه؟ على الوجود ولا يوجد. نعم.
مثلا
الإمام ابن القيم في كلام المقيم، الإمام أحمد كان
يفضل الحديث
الضعيف على قول. لا، الناقد يقول ناقد كيف؟
ذكر
كلام مقيم. أيوة، ذكر كلام مقيم، أنا سمعت
ارتجل
معي. لا، الناقد يقول إن الإمام أحمد رحمه الله من أصوله أنه كان يستحب الحديث الضعيف ويقدمه على العمل بالرأي، كان يقدم الحديث الضعيف على العمل بالرأي. لكن عند التفصيل مرادهم بالحديث الضعيف قال بعضهم أي الحسن، لأنه لم يكن في الماضي إلا حسن إلا ضعيف والصحيح، والصحيح منه ما هو على الصحة ومنه ما هو إيه قريب، هذا يطلق عليه الحسن، يطلق عليه انه حسن لذاته. اما وبعضهم يقول كان يحتج بالحديث الضعيف اذا لم يشتد الضعف، وهذا متفق عليه. اما اذا اشتد ضعف الحديث فلا حجة فيه. ولذلك انا ذكرت في حديث واسلة رضي الله تعالى عنه الطريق ان انا اذكر ايه علة الحديث من طريق محمد بن احمد الشامي وهو ضعيف، يعني في بعض الحديث الواحد يذكر علتها، لان مثلا هذا حديث وحيد في هذا الباب يبقى ينبغي ان ينظر اليه. عن حماد بن المنهال وهو مجهول، هذا الحديث اذا كان اسناده كذلك فهو شديد الضعف لا يحتج به. وعلى كل حال الحديث الضعيف والعلماء تساهلوا فيه اذا كان في فضائل الاعمال، اما اذا كان في الاحكام فانت تذكر بين الكلام مقيم برضو قول ابن القيم حاكين عن الامام احمد، اذا كان الحديث في الفضائل تهاونا، واذا كان في الاحكام شددنا كده، فده في الاحكام. وحق الحديث الضعيف الذي يقال به في فضائل الاعمال لا تثبت بالحديث الضعيف فضيله، وإنما تثبت الفضيلة بحديث صحيح ثم في حديث ضعيف يرغب في فعل هذه الفضيلة التي ثبتت بحديث صحيح. واضح؟ يعني هل مثلا أن صلاة الظهر لم يرد فيها إلا حديث ضعيف، لم يرد فيها إلا ده مثال يا أخوانا، تصبح فيها حديث صحيح كثيرة، لم يرد فيها إلا حديث ضعيف، من صلى ركعتين من الضحى بني له بيت في الجنة مثلا، مفيش حديث بيشهد، يبقى هذا الحديث تثبت به مشروعية في صلاة الضحى؟ لا، لا تثبت. لكن لو ثبتت مشروعية في صلاة الضحى بحديث صحيح كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، هذا الحديث متفق عليه. ففي هذه الحالة ثبتت المشروعية لحديث صحيح فقد يستأنف بهذا الحديث، لأنه يراقب في فعل فضيلة ثبتت مشروعيتها بحديث صحيح. وأما أقل الطهر فقد اختلفوا في ذلك أيضا، واضطربت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله، فمرة قال 10 أيام ومرة قال 8 أيام ومرة قال 15 يوما، وهذه الرواية هي التي اعتمدها أكثر أصحابه البغداديين، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليه. يبقى الشافعي مالك وأبو حنيفة قالوا في أقل الطهر كان 15 يوما. وقال الامام احمد 13 يوما. ليه؟ لانه اخرج عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان امرأة اتته وزعمت انها طلقت وانها حاضت 3 حيضات في شهر واحد. فالتفت علي رضي الله عنه الى شريح القاضي وقال له قل فيها. فقال ان اتت بشاهد من بطانة اهلها امين عبد قبل قولها والا فلا. فقال علي رضي الله عنه قالون. قالون يعني ايه؟ حسن بالرومية، باللغة الرومية قالون يعني حسن. واضح؟ هذا لا يتأتى ابدا الا ان كانت هذه المرأة حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما لكذا كان 14، ثم حاضت يوما وليلة لكذا كان 15، ثم طهرت 13 يوما لكان 28، ثم حاضت يوما وليلة لكذا ايه 26. واضح قلنا؟ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أقل الطهر 13 يوما. طب وأقصى الطهر؟ ايوه كده كان قلنا في الأول أجمعوا على أن أكثر الطهر لا حد له ونقل إلينا أن امرأة كانت تحيض يوما وليلة في السنة تحمل وتلد طبيعيا وكان نفاسها 40 يوما. يبقى لا حد لأكثر الطهر. متخذين بالكم من قلنا ولا شرحتم؟ شرحتم؟ نلخص الكلام. قول الجمهور في أقصى مدة للحيض قد ايه؟ 15 يوما. لأن بقول قول الجمهور مش رواية عن أحمد. وقول الجمهور في أقل مدة للحيض كان يوم وليلة. وفي أقل مدة للطهر قال الأكثرون 15 يوما وقال الإمام أحمد 13 يوما. واضح؟ والله أخرجه الإمام أحمد في مسنده ولم أراجع قول الشيخ شاكر فيه. إن شاء الله بإذن الله أنا نسيت إن أنا أراجع قول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، فإن شاء الله أراجعه في المرة وأتيكم بحسن في المرة السابقة القادمة إن شاء الله. جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فزعمت أن زوجها طلقها وأنها حاضت 3 حيضات في شهر واحد. فقال لشريح قل فيها. فقال إن أتت بشاهد من بطانة أهلها عدل أمين قبل قولها وإلا فلا. فقال قالون يعني حسن بالرومية. هنا طبعا في جواز هذا الحديث فيه دليل على جواز النطق بعض الكلمات بغير العربية، لكن شريطة ألا يكون هذا على سبيل الحب لغير لغة العرب. فلذلك كان عمر رضي الله عنه يقول إياكم ورطانة الأعاجم، أخرجه عنه البيهقي بسند صحيح، إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا عليهم كنائسهم في أيام عيدهم فإن اللعنة تنزل عليهم. فإن اللعنة تنزل عليهم. وهذا خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق بعض الألفاظ كانت بالحبشية، وقوله الهرج والهرج في الحبشية القتل مثلا، وكقوله فنى يعني هذا حسن جميل لما رأى على جارية ثوبا جميلا قال فنى عليه الصلاة والسلام. أنه لا يوجد نص صحيح يعتمد عليه إنما نظرة من هؤلاء العلماء جميعا ثلاثة هذا الحديث ضعيف. وكذلك ما روي عن انس بن مالك هذا من طريق الجلد بن ايوب مع انه قد خالفه في ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه. واسناد اثر علي ضعيف ايضا فلا حجه في القولين. اذا كان كذلك الامر كذلك فوجب ان من كان عنده حد ادنى من حيث ان يكون ما قل عن هذا الحد الادنى استحق كده. لما نقول اقل شيء يوم وليله طب واحد شافت بنص النهار فقط دم ثم انقطع وطهر يبقى الدم ده دم خير ولا دم فساد؟ دم فساد. بعضهم يقول دم فساد تكون في فتره الحياه لورود حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها اللي هي اسمها ام عطيه دي كنيت اسمها ايه؟ نسيبه بنت كعب رضي الله تعالى عنها وكانت غاسله الميتات. مشاهدة من كعب رضي الله تعالى عنها الصلاة التي كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وابو داود عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكبرة والصفرة شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكبرة الصفرة والكبرة شيئا. استنى نقول رواية البخاري. زاد ابو داود بعد الصفر وإسناد أبي داود على شرط البخاري. لكن رواية البخاري كنا لا نعد الصفرة والكبرة شيئا. زيادة أبي داود بنفس الحديث وإسناده على شرط البخاري كنا لا نعد الصفرة والكبرة بعد الصفر شيئا. يبقى الحديث ده يفيد بمفهوم المخالفة أنهن كنا اعتبرنا الصفرة والكبرة قبل الصفر من الإيه؟ من الحديث. وهذا هو المشاهد أن المرأة لا ينزل دمها في اول في نبدا الامر اسود ثم بعد ذلك يصير احمر ثم بعد ذلك اخف ويصير اصفر الى ان ينقطع وتظهر الخطه البيضاء او تنقطع جميع الافرازات. علامات الصفر تختلف على علامتين اما الخطه البيضاء واما الجفون. وكذلك في موطا مالك من حديث عائشه رضي الله عنها ان النساء كن يرسلن اليها بالدرجه فيها القرطف. درجة اللي هي ايه؟ الثوب اللي بره ده فيه القطر والقطر ده فيه ايه؟ الصفرة والكبرة. فتقول عائشة رضي الله عنها لا تعزلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني يسألنها عن الصلاة فإذا عادوا بالخرطة شوفي مادة فيها ايه؟ نصلي. فتقول رضي الله تعالى عنها لا تعزل حتى ترين القصة البيضاء. فحديث عائشة أو قول عائشة رضي الله عنها موافق بايه؟ لمفهوم حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها ان الصفرة والكبرة في زمان الحيض لمفهوم حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها ان الصفرة والكبرة في زمان الحيض حيض وفي زمان الصفر صفر في زمان الصفر صفر. ابن قدامة متشكلة في المغني لابن قدامة القصة. لكنني وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك الإمام النووي في المجموع قال والقصة بفتح القاف القصة البيضاء هي بفتح القاف. فلعل هذا تصحيح من النساخ أو بتوع المصادر أو كده اللي هو الجمع القصة البيضاء. طيب نستفيد هذا الصدر. معلش احنا في ابواب الخير يا اخواننا محتاجين صدر شويه. احنا قلنا ان الابواب دي ابواب ايه؟ كثيره. فمحتاجين بس الصدر شويه كده لحد ما نخدمها. دي مساله تتعلق بالنساء بصلاتهن وصيامهن ودخولهن المساجد على قول من يقول بتحريم دخول الحائض المسجد وقراءتهن القران وما الى ذلك. انا مره ثانيه قبل ان نقول الصلاه ونبه على انني سأستأنف ان شاء الله باذن الله فبعد الحج ان شاء الله نستأنف الدرس. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم جميعا وان يعيد علينا هذه الايام بدنيا وبركات وبالنصر وبعز الاسلام والمسلمين.
الله العظيم رب العرش العظيم ان يشيئ. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشيئ. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشيئ. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشيئ. قام شيخنا أستاذنا المحدث الفاضل البارح الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف مرضا شديدا ان شاء الله نسال رب ايضا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. 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 اللهم اشفع بك محمدا ينفع لك عدوا ان يمشي لك الى صلاه. اللهم اشفع بك محمدا ينفع لك عدوا ان يمشي لك الى صلاه. اللهم اشفع بك محمدا ينفع لك عدوا ان يمشي لك الى صلاه. ثاني يقول والدتي تؤجل بوفيه للشاي والطعام في بنك مصر وانا اعمل معها والمال الذي ياتي لا يعطيه لنا البنك ولكن من الموظفين ومن الجمهور الذي نتعامل معه فهل هذا العمل حرام؟ لا ليس حراما. هذا المال ليس حراما وان كنا ننصح هذه المراه ان تترك العمل في مثل هذا المكان لكن عملها مباح لانها تقدم الشاي والمشاريب وما الى ذلك وتاخذ ثمنا في مقابل شيء حلال فدخلها حلال. هل على والدتي النقاب؟ والله النقاب انا ذكرت سابقا ان اهل العلم اختلفوا في حكم النقاب قديما وحديثا فمنهم من ذهب الى وجوبه كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث وكذلك عبيدة السلماني وهم من التابعين والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم وذهب جمهورهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر وجمهور المفسرين إلى أن النقاب مستحب وليس واجبا وهذا هو الراجح في نظر من جهة الدليل. امرأة وجدت في الشارع مبلغا كبيرا من المال وعلقت إعلانات على المحلات ما كان يحصيه على المال وذلك لمدة 4 أشهر نرجو إثباتنا عن مصير هذا المال. عليها أن تحتفظ بهذا المال لمدة سنة مع الاستمرار في التعريف في الإعلان وأن لا تذكر صفة هذا المال لكن من تقدم يزعم أن هذا المال ملك له عليه أن يصفه فإن وصفه وصفا صحيحا كان المال من حق. فإذا مضت مدة السنة ولم يظهر للمال صاحب فلتأكله هي هنيئا مريئا. إن ظهر بعد ذلك فهي ضامنة. إن ظهر بعد السنة فهي ضامنة. يعني ذكرت هذا المال ثم ظهر صاحبه بعد السنة فهي ضامنة بهذا المال عليها أن ترد إليه هذا المال. يوجد مهندس اكتشف طريقة لعلاج جميع الأمراض. ما شاء الله. باستخدام مهندس باستخدام هندسة الطاقة الحيوية والطب الفرعوني وأساليب العلاج هي أن يرتدي المريض خاتما أو سلسلة أو غويشة أو رسم بعض الرسومات الهندسية على الجسم وقد جاء هذا المهندس في برنامج تلفزيوني وعرض بعض الحالات منها حالة السكر تم شفاؤها فنظرت في ذلك مع العلم أن ناسا كثيرين للغاية ذهبوا إليه بعد سماع البرنامج ليحددوا دورهم. بالنسبة لما يتعلق بالأمراض إن كان العلاج بطريقة مادية معروفة فبها نعمة ولم يكن هذا العلاج في نفس الوقت محرما فلا يجوز مثلا التداوي بالخمر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الا هذا وليست بدواء والعلاج
بالوسائل المادية المعروفة هذا جائز، إن الله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وجعل بكل داء داء داء، فإذا أصاب الدواء الداء حصل الشفاء بإذن الله عز وجل. إذا هذا الأمر، وإما بالرقى والدعاء، بالرقى الشرعية والدعاء، كأن يضع المريض مثلا يده اليمنى على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث 7 مرات. وإما بأي رقية فيها ذكر لله عز وجل. أما إذا كان الأمر على خلاف هذين الوسيلتين المذكورتين فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على مثل هذه الأساليب. إن قدم لنا وصفا أو إن قدم لنا تبريرا ماديا مقنعا قبلناه، لكن أما أن ترسم الرسومات أو أن يلبس غويشة ليداوي مثلا قرحة في المعدة هذا أمر لا يعرف. فمثل هذه الوسائل قد توقح الإنسان في أمور شخصية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أحاط معصمه بجلدة أو شيء معدني، لا أذكر كان شيء من الجلد رويش المهم، فقال ما هذا؟ قال لبستها من الواهمة. فقال لو مت وأنت تلبسها، لو مت وأنت تلبسها ما أفلح، لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. ويبقى كان لبسها إيه؟ لوهن أو لضعف، فلبس هذا الشيء الجلدي حتى يقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو مت وأنت تلبسها ما أفلح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الوسائل لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها. أكيد أنت لما حسيت هذا الأمر قد تجد أنه يستعين بجنين طبعا، فتظهر امرأة تدعو أنها كانت مريضة بالسرطان وشفاها، وآخر مريض بالسكر وشفاه، وثالث مريض بفشل في الكلى فألبسه أو رسم له فشفي. معروف أن الإنسان إذا ذهب إلى دجال أو عراف فإن هذا العراف يبث أعوانه بين المنظر، يجدلونهم في الأحاديث ليعرفوا أغراضهم، ثم يدخلون على العراف فيخدمونه بذلك. وهذا يحمل المريض على الثقة في العراف للأسف الشديد. وقد يستعين العراف بالجن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجن يسترقون السماء، فيسمع خبرا صحيحا من السماء، من خبر السماء مما هو كائن في الأرض، الأمور المستقبلية، ثم يقذف بالشهادة فيأتي إلى العراف فيبث إليه هذا الخبر ويجده 99 خبرا كاذبا. مش الخبر واحد صحيح و 99 ايه كذب والعياذ بالله. فأول ما يخبرك بالخبر الثاني وتجده قد حدث لك خلاص بنروح نسلم على طول. كذلك في بعض العرافين معه جن، فإذا دخلت عليه أمر هذا الجن بأن يخاطب قرينك من الجن، أين كان هذا الرجل؟ من أين أتى؟ يقول مثلا أتى من عند عمتك، فأول ما يدخل عليه يقول له كيف حال عمتك التي أتيت من عندها الآن، من عندها الآن، فيسلم مباشرة. فكل هذه يقولن أحوال شيطانية. ولذلك النبي عليه السلام كان يقول اعرضوا علي رقاكم. وذهب أهل العلم إلى تحريم الرقية التي تستخدم فيها الرموز أو الطلاسم أو الحروف التي لا يفهمها المسترسل، التي لا يعرفها المسترسل أنها قد تشتمل على أمور محرمة أو شركية. فأقول لك في حالة ابن غويشة لا، اصبر على مرضك هذا وخذ بالأسباب المشروعة والشفاء بعد ذلك من الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. نعم.
هذا الرجل اخترع يسجنه في وراء بطاقة ويستند إلى مجرد الجسم من الكهرباء ومن الكهرباء وبيعمل حاجة بتعدل أو بتعدل مسار إذا كان ربي إذا كان سكر إذا كان ضغط وهكذا. براءة اختراع إذا يعني اتعرضت على لجان
عرضية. أنا بقول إن شيء من الطاقات الثانية كل هذا من الطاقات الحية. هم بعد التوافق من الطاقات.
نعم إذا تكون طاقات حيوية والأخ يكون طاقات كهربية. معلوم أن كل جسم عليه شحنات كهربية ومدالات كهرومغناطيسية. لكن أنا مش قادر أفهم طريق لو إن المسألة بالشكل ده. التوافق ده كيف يتم عن طريق الرسم؟ لما تكون أنت مثلا معدتك مريضة. ما هي عن طريق الإسورة ما ممكن إن الإنسان إن كانت الإسورة دي مصنوعة
يعمل
معادلات تبوها وتحقيقها. شوف الناس الى البرنامج اولا وانا منتظر. اللي كده طلعوا اعشاب مش اعشاب والخلاص من فيروس كتير مش فيروس كتير ياخد اعشاب دي كانوا هيموتوا. فدي ما يعني اقول لك ايه اولاد جميع الامراض بنفضل نشوف. سيدة مسنة فوق 60 من العمر والبدينة وتعاني من عدة امراض بخلاف وجود ورم غير حميد بالرحم يسبب لها نزيفة وتحت من اجراء العملية. فماذا تفعل كي تطمئن من التطهر لاجل الصلاة؟ إن كان هذا النزيف مستمرا فالواجب على هذه السيدة صاحبة السؤال أن تتوضأ بكل صلاة مفروضة ثم لتصلي بعد ذلك حتى وإن قطر دمها على الخطير. إن كانت لا زالت في فترة أو في سن الحيض يبقى خلاص هتحسب الحيض بتاعتها. إن كانت لها عادة متكررة تجلس أيام عادتها وتعتبر أن الدم الذي ينزل منها دم حيض تطبق الصلاة والصيام وما إلى ذلك. فإذا انقضت مدة عادتها تغتسل ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة مفروضة سواء كانت هذه الصلاة مؤداة أو مقضية يعني تصلي بوضوئها هذا فريضة واحدة وما شاءت من النوافل. أنا خارج في الجماعة وأكثر ما أراه من المخالفات الشرعية بالنسبة للشباب هو النظر إلى النساء ومصافحتهن. فإذا نصحت أحدهم بفتح هذه المعصية يقول لي أن النظر بشهوة إلى النساء حرام أما النظر البريئة فلا شيء فيها. طيب خلينا عند هذا القدر من السؤال قبل أن نشتغل. في حديث جرير بن عبد الله البدلي رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. سأله عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقعت عيناه على امرأة أجنبية عليه أن يصرف بصره فورا. وفي شمل الترمذي وغيرها من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فإنما لك الأولى اللي هي نظر إيه الفجأة الذي ورد في حديث جرير. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات على قناة الطريق. فقال يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها يعني مجال الفاتح احنا بنقعد نتكلم. قال فأعطوا الطريق حقها. فقال وما حقها؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمسألة التفريق بين نظرة بشهوة ونظرة بغير شهوة هذا الكلام ده قلنا يعني كنا نقوله قديما ولم نكن صادقين فيه. يقول ماذا يخفي وهو يشتهيها ويحاول ان يحيطها يضرب شباكه حوله ويقول لك من يخفي. واول ما يختلف بها يحدث المحظور تلاقي في الصحف ومجلات الحوادث ضرائب من ابشع ما يمكن. الراجل اهو من لسه كاتبين في جريده الجمعه اللي فاتت يقول زوجات المتدينين الشديده التدين ثم سمح لصديق له ان ياتي وان يجلس اليها واليه فترات طويلة ففوجئ بزوجته تنقلب عليه وتطلب الطلاق منه وتهدده بأنها ستجادله في المحاكم وتسبه بأقبع الألفاظ المتدينة شديد التدين. فاتمنت إلى أن حصلت على الطلاق وبعد أن انقضت عدتها في اليوم الثاني مباشرة تزوجت صديقه هذا. لك أن تتصور الذي كان يحدث بينهما سبب. فالإنسان لما يقول إن دي نظرة بريئة لا. مفيش حاجة اسمها نظرة بريئة أو نظرة مش بريئة. لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وقال لي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عودته من إحدى الغزوات أتت امرأة وضربت بالبطش بين يديه. وما رد الاستدلال؟ يعني لو أن امرأة جاءت الآن وسألتني على باب المسجد سؤالا هل يلزم من هذا أن أنظر إليها؟ يبقى معنى ان هي سألت ان انا نظرت اليها امرأة نظرت ان تضرب الدكر بين يديه بعد عودته من بدر عليه الصلاة والسلام منتصرا فقال لها اوفي بنظرة فضربت بالدكر بين يديه وقال وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذا وقولي ببعض قوله عليه الصلاة والسلام. فهل يلزم من حديث صحيح البخاري هل يلزم من هذا ان هذه انه نظر ان هذه المرأة صلوات الله وسلامه عليه وذات مرة أثناء وجوده بالجميع الثانية في السفاق تقول إذا لذاتها أنها إن نظرت إلى شاب وابتسمت في وجهه فلها أب. لأن الابتسامة في وجه أخيها صدقة. فقالت أنا جميلتها من الآن سأمشي مبتسمة حتى ظنوني مجنونة. فأردت أن أقيمها المعنى الصحيح الحديث لكني خفت من الفتنة هل عليها إثم في عدم نصح إياها ذاك ما قال بارك الله فيك. أولا إذا قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه يعني أباح لنا كل ما في الأرض فهل لمستدل أن يستدل بهذه الآية على تحريم الخنزير زي ما كان بيسأل المرة فاتت السائلة التي سألت قل هيطلب المن تنهاها عن ذلك قلنا لا ربنا درع ربنا طيب ما الخنزير برضه خلقة ربنا والنساء في الطرقات كلهم مخلوقات لله عز وجل هل لنا أن نستدل بالآية أننا يجوز لنا أن نسعى على كل شيء في هذه الأرض أم إذا جاء النص الخاص كان مخصصا لهذا العموم كان مخصصا لهذا العموم لأن عن مصافحة الأجنبيات فأعتقد أنني تكلمت عن هذا الأمر في المرة السابقة ويكفينا من ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان هذا محل الشاهد واليدان تزنيان وزناهما اللمس واللسان تزنيان وزناهما السحر والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أن يكذبه أن يكذبه. وأما أن تفتك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة فاعلم أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة تكون واجبة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مستحبة. هذا التفصيل طرح به أهل العلم وهو يستند إلى الأدلة الشرعية. فإن غلب على ظنه أنك إن أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر فإن هذا سيؤدي إلى تغيير المنكر وجب عليك أن تأمر بالمعروف أن تنهى عن المنكر. وإن غلب على ظنك أنك إن نهيت عن المنكر فإن هذا سيؤدي إلى منكر أشد، حرم عليك، حرم عليك أن تنهى عن المنكر. كمن وجد رجلا مثلا يشرب الخمر أو يحمل زجاجة خمر فغلب على ظنه أنه إن سلمه سيسب له الدين مثلا، أو كالشباب ناقص العلم أو الجهلاء الذين قاموا إلى نواب الفيديو فحرقوها، حرقوها لا شك من الموجود في نواب الفيديو ما من تراه، لكن تحريق هذه النواب هل أدى إلى إزالة المنكر أم أدى إلى استشرائه وإلى إلحاق الضرر بالمسلمين عموما؟ وتارة يكون مستحبا إن لم يغلب على ظنك أحد الاحتمالين السابقين فيستحب لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر إظهارا لشعيرة الله عز وجل العظيمة، وإيه؟ وصيانة لقلبك، وصيانة لقلبك. يبقى الإنسان دائما يراقب قلبه ويحفظه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن مروان بن الحكم في صلاة العيد قدم المنبر، أبرز المنبر وقدم خطبة العيد على الصلاة، المفروض أن خطبة العيد أنت بعد الصلاة. فلما جاء وأراد أن يقع على المنبر قام إليه رجل وجبذه من ثوبه، أراد أن يمنعه من صعود المنبر، فأطاح بيد الرجل وصعد المنبر. فلم يقتصر الرجل على هذا الأمر، فقال يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان قد ترك ما هنالك، كانوا يزدتون إليها وأنتم تنصرفون عنها، لأنه كان ظالما، فكان الناس إذا صلوا العيد خلفه انصرفوا، فأراد أن يجبرهم على سماع خطبة العيد فقدمها قبل الصلاة. فأخذ رجل عليه وانصرف من المصلى، سلم المصلى ومشي. من الذي يقود هذا الامر بقى؟ ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال اما هذا فقد ادى ما عليه، ادى ما عليه، احفظ العبره دي جيدا، اما هذا فقد ادى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، وذلك اضعف الايمان. ها؟ أنا ذكرت الإجابة على هذا السؤال في الأسبوع الماضي. هناك من العلماء من جعل مسألة مس المرأة مروقة بالفتنة، مروقة بالفتنة عن إيه؟ فأباح للرجل أن يصافح المرأة العجوز التي لا مطمع لأحد فيها، ده التفصيل اللي عندهم بس. أن يصافح المرأة العجوز التي لا مطمع لأحد فيها، قال الإمام أحمد: والأخذ بظاهر الحديث أولى. ما دام الحديث قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمسة من حديد خير له من أن يمسك امرأة لا تحل له، يبقى ينبغي أن يمتنع عن مصافحة العجوز والشاب أو مثل ذلك. سائل يقول منذ قبل رمضان وأنا مصمم بشيء كالجن في نومي، فأرى هذا المخلوق الغريب أثناء نومي فيزداد ربه لي كلما ذكرت الله، فما علاج هذا البلاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. هناك من الأذكار ما هو مشروع بمثل هذه الحالة، منها أن تقرأ فاتحة الكتاب مع النفس، أن تقرأ الفاتحة وتمسح على ما تقدم من بدنك، وقل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات وتمسح بهما ما أقبل وما استقبل من بدنك، هذا عند النوم، وتقرأها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وتقرأ آية الكرسي أيضا. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات لم يقربها كانت له عدن عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة أو مئة خطيئة، ولم يقربه شيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به الا رجل قال مثله او قال اكثر منه. مية كنا مع الشمال في يوم 100 مرة أنا أسمع الشمال يعني 100 مرة طبعا هناك الآيات التي تتعلق بالسحر والتي وردت في سورة البقرة وفي سورة طه طيب في أرض الأذكار هنا وطبعا شيء ثمن عرض يأتي إلى هنا وهو متمرس في ناس الخلق العرض كان عندي شغل أكثر من طبعاً شغل ثمن عرض ذات إلى المسجد هنا. ألا قلت لي شغل ثمن العرض أين كان هذا الإله؟ أشوف ثمن عرض على كل حد ذات إلى هنا. شغل هذا ذات هنا أيضا. سائل المفروض دائما قبل ما أعرض الحيل بيوم أو أقل من يوم رسائل هذه الإفرازات لونها بني غامق. هل هذا يعد من الحيض ام لا؟ وهل يمسك عن الصلاه وقتها ام يصلي حتى ينزل الحيض؟ والله انا ساقول عن الراجح لي في هذه المساله ما دامت هذه الافرازات لم تاتي في موعد الحيض فليست من الحيض. فليست من الحيض. طبعا هناك تفصيل في هذه في هذا القول ان شاء الله نعود في دروس الحيض لانهم الجمهور الشافعية يعتبرون هذا حيضا وطائفة من الشافعية لا يعتبرونه حيضا. هل يجوز أن يباشر الرجل زوجته الحائض في فخذها أم أنه مكروه؟ فقد ذكرت ثلاثة أوجه للشافعية. الوجه الأول أنه يحرم وبه قال مالك أبو حنيفة. والوجه الثاني وهو الذي رجحه الإمام النووي وجزم به أنه يجوز هو قول الإمام أحمد رحمه الله. والوجه الثالث وهذا في نظري هو أعدل الأقوال أنه يجوز مع الكراهة بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبات كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتذر ثم يباشرها وهي في فور حيضتها أمرها أن تأتذر فهذا هو الأمر. لكن إن فعل زوجك ذلك فلا بأس. هذا الأمر ليس محرما بناء على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك في قصة نزول قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إلى آخر الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النساء وفي لفظ الا الجماع. هل الافرازات التي تكون عند معظم النساء تنقض الوضوء وتبطل الصلاه ام لا؟ اولا هذه الافرازات في اصح قولي اهل العلم طاهره ليست نجسه وهذا هو ما جرى به ابن قدامه رحمه الله بناء على امرين. الاول أن هذه مسألة تعم بها البلوى وهذه الإفرازات تجدها غالب النساء إن لم يكن جميع النساء فلو كانت نبذة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في نص واحد ولو إشارة ولم يرد كل ذلك. ثانيا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ورأت عائشة رضي الله عنها أثر المنيل في جبته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلو كان ومعلوم طبعا هذا أثر المنيل موجود في ثيابه عليه الصلاة والسلام معلوم أن الرجل إذا جامع امرأته لا يستلم من رطوباتها وإفرازاتها صح ولا صح؟ يموجود داخل الفرج نفسه. فلو كانت نجسة لجاءه جبريل عليه السلام كما جاءه في قصة النعلين أخبرني أن به ما خبثا عليه الصلاة والسلام. وأما أنها ناقضة للوضوء أم لا فالصواب قول ابن حزم رحمه الله أنها ليست ناقضة للوضوء أنا أعلم طبعا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في رسالته الخاصة بأحكام الحيض والنفاس قال: وقد زعم ابن حزم بعد أن أيد القول بطهارتها، قال: وقد زعم ابن حزم أنها ليست ناقضة للوضوء، ولم يأت بدليل على ذلك. هل ابن حزم هو المطالب بالدليل؟ الإنسان إذا توضأ فقد صار متوضئا بيقين، فمن زعم أن وضوءه قد انتقض بأكل كذا أو بخروج كذا فهو المكلف أن يأتي بالدليل. لكن عن سماحة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله قال: ولم يأتي بدليل، لأنه قد تقرر عنده أن كل ما خرج من السبيلين ناقض بالوضوء، وهذا خارج من أحد السبيلين. والجواب حتى مع التسليم بصحة هذه القائلة، فمعلوم أن هذه الإفرازات تخرج من سبيل ثالث، لا تخرج من فتحة الدم، وإنما تخرج من فتحة الرحم والجماع، فليست هذه الإفرازات ناقضة للوضوء. هل يجوز للمرأة أن تستخدم المعاريض أو تتحايل لتخرج لطلب العلم الشرعي إذا كان زوجها يرفض خروجها لطلب العلم؟ إن كانت هذه المرأة ستخرج لطلب علم فرض عين عليها أن تتعلمه، ثم إنها لا تستطيع أن تحصل هذا العلم وهي في بيتها، جاز لها أن تخرج باستخدام المعاريض. هناك شرطان: الشرط الأول أن يكون العلم الذي خرجت لتعلمه فرض عين عليها أن تتعلمه، والثاني ألا تستطيع تحصيل هذا العلم وهي جالسة في بيتها، عن طريق الشريط، عن طريق الكتاب، عن طريق الأخوات. إن تحقق هذان الشرطان جاز لها أن تحصل باستخدام المعارض. إذا تضاربت آراء الزوج والزوجة بشأن تربية الولد، فرأي من المقدم؟ وأنا على الزوجة اسم إذا فسد الولد، إذا تمسك الزوج برأيه حتى ولو كان خطأ. طبعا إذا كان رأي الزوج مصادما لشريعة الله عز وجل فعليها أن تقف أمامه بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا زوج لا يجوز لها أن تتطاول عليه، ويجب عليها إن استطاع أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأن تذكره بالله وأن تدعو الله عز وجل له في صلاتها بالهداية، ويكون قصدها الموافق للشرع مقدما في هذه الحالة. أما إن خافت بطش زوجها فسكتت وأرضى الزوج رأيه فتسبب هذا الأمر في فساد الولد، فليست هذه مسؤوليتها، وإنما هي مسؤولية الزوج، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا أصبحت المرأة عن حائض جنبا فهل يجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة، أم يمكنها أن تنتظر حتى تطهر من الحيض وتغتسل غسلا واحدا؟ السائلة تقول في نهاية الورقة: نرجو أن تخصص وقتا لإجابة أسئلة النساء ووقتا لإجابة أسئلة الرجال حتى لا يستأثر الرجال وحدهم قبل الوقت لإجابة الأسئلة. المرأة إذا كانت حائضا ثم أصبحت جنبا فعلى قول من أجاز للجنب مع من حرم على الجنب قراءة القرآن يجب عليها أن تغتسل من الجنابة قبل أن تقرأ القرآن، قبل أن تقرأ. يعني الذين أجازوا للحائض أن تقرأ القرآن وحرموا على الجنب أن يقرأ القرآن، في هذه الحالة يجبون عليها أن تغتسل قبل أن تقرأ القرآن. أما في المذهب الآخر وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز للحائض والجنب أن تقرأ القرآن من حفظهما، ولا يجوز لهما أن تمس المصحف، وقد ذكرت أدلة ذلك في أبواب الغسل. انا مش عارف طيب كيف نميز بين اسئله الاجابه واسئله المسائل. كل عام كان تميزي الاسئله الى القسمين فناخذ واحد منهم واحد منهم. ما حكم الاسلام في السنة وان كان حراما فما هي ادله تحريمه من الكتاب والسنه؟ اما السنه فقد ورد احاديث ضعيفه لا يصح منها شيء. ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله الناسخ يده. واما الكتاب فقد ثبت التحريم في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ولا شك ان الذي يستن بالله قد ابتغى وراء ذلك. ولو كان هذا الامر جائزا لبينه النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الموعظه العظيمه التي يوجهها الى الشباب وهي ثابته في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فارشد الى الصوم رغم ان الصيام فيه مشقه. ولو كان الاستمناء جائزا فلبينه عليه الصلاه والسلام ولدل الشباب عليه لانه يؤدي الى تخلص الانسان من فضله في بدنه يتضرر بها ويؤدي الى تحقيق شهوته حصول الشهوه وما الى ذلك. فالشاهد قوله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون مع هذه اللفه العظيمه من سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه ومن لم يستطع فعليه بالقول فانه له وجاء. هذا بالاخر لان الاستمناء يؤدي الى ضعف والاعتلال في صحة العقل يؤدي إلى شرود الذهن وضعف في الركبتين وتوتر في الأعصاب وضعف في البصر. ومن أخطر الأمور أيضا أنه يؤدي إلى إصابة الإنسان الرجل بالعنة يصير عنينا لا يستطيع بعد ذلك أن يقضي شهوته إلا من هذا الطريق بحيث أنه إذا تزوج لم يستطع أن يصل إلى امرأته. سيدكم تقول أنا حامل في أول الشهر التاسع ومنذ الشهر الخامس أرى ماء أصفر رائحته كريهة فهل هذا من الحمل وهل صلاتي صحيحة ولو استمرت هذه الحالة بعد الوضع ماذا أفعل؟ أولا هذا الماء الأصفر معلوم أن العلماء اختلفوا في مسألة هل تحيض الحامل المرأة الحامل. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها تحيض وقد روى نحو ذلك عن مالك وزاد أحمد أبو حنيفة والجمهور إلى أن الحامل لا تحيض. وهذا سيأتي إن شاء الله في خلال دراستنا لأبواب الحيض. المدينة نمرة واحد المرأة الحامل لا تحيض. على القول بأنها تحيض هل الماء الأصفر الذي يخرج منها يعد دما ضعيفا؟ هم يفرقون بين الدم القوي الذي يكون أسود اللون أو أحمر اللون وبين الدم الضعيف هو الكدرة والصخرة فهل هذا الماء الأصفر يعد حيضا أم لا؟ فذهب جمهور الشافعية إلى أن عندما يقول الشافعية لأن الشافعية هو الذي قال بجواز حيض الحامل. فجمهور يقولون هذا الماء الأصفر الذي ينزل يعد حيضا وبعضهم كأبي سعيد المستخري رحمه الله يقول ليس حيضا. فالصواب من كل ذلك أن الحامل لا تحيض وبالتالي فهذا الذي ينزل منها ليس حيضا اما بعد يعني مساله ان هل هذا نتيجه للحمل طبعا عليها ان تراجع الطبيبه في هذا السؤال. واما استمراره بعد الحمل فما اظن انه سيستمره بعد الحمل ان استمر عليها ان تراجع ايضا الطبيبه بخصوص هذا السؤال. هل صلاتي صحيحه؟ هذه الافرازات ان كانت تنزل من سبيل من 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 فتحة الجماع. فقد ذكرت سابقا ان الرطوبات التي تخرج من هذه الفتحة ليست نبتة، وكذلك لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. كانت هذه الإحراجات تنزل من الفتحة الأخرى فعليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطلون؟ إذا كان يجوز ما الدليل؟ وإذا كان لا يجوز فما الدليل؟ والله ما أعرفه. أن أقل ما يجوز المرأة أن تصلي في درع وخمار أو أن تلتحف بثوب لا يظهر هذا الشق بين ساقيها الذي يكون موجودا في حال البنطلون. هذا هو المعروف وفي الشرع المعروف عند النساء. ما سمعنا أن امرأة صلت في سراويلها أبدا، مع أن السراويل كان من لباس النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا في حالة البنطلون الواسع، في حالة البنطلون الواسع الذي يشبه ما يسمى بالبنيلة واسع جدا، لكنه مشروط من الايه؟ من الوسط. اما في حالة البنطلون الضيق فلا يحل لها ان تصلي في هذا البنطلون الضيق، لانها مأمورة بستر عورتها، والمرأة لا تكون ساترة لعورتها الا اذا كان ثوبها صفيقا لا يشف شطابا لا يجسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد معرفة كيف يقضي الشاب أوقات فراغه، وكيف كان هدي الصحابة في قضاء أوقات الفراغ. من عرف أن أمامه موت يطلبه فهذا سيشغل نفسه دائما بالمفيد الذي يعود عليه بالنفع في دنياه واخراه. تصور هذا الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ينادي اهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ما نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول عز وجل: انا اعطيكم افضل من ذلك. رحمه الله. فيقولون: واي شيء افضل من ذلك؟